السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الجمع المبارك، أسعد الله مساءكم بكل خير وعافية، وأسأل الله أن يجعل مكوثكم في هذا المكان شاهدا لكم يوم القيامة. ونشكر فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن عبد الله البريك على قبوله الدعوة لإلقاء هذه المحاضرة في هذا الجامع، والتي هي بعنوان تعالوا أيها الشباب تعالوا إلى كلمة سواء. ولا شك أن الكثير يعني قد تفحص العنوان ورأى أنه غريبا، ولكن سيتبين المقال من إيضاح الشيخ جزاه الله خيرا. فنسأل الله أن يسدده وأن ينفعنا جميعا بما يقول ونسمع. ويتفضل شيخنا مشكورا جزاه الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة في الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أحمد الله على آلائه ونعمائه عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، على ما هيأ به من هذه اللقاءات المباركة في أشرف البقاع وأحبها إلى الله سبحانه. بل إن من النعم المتتابعة من الله على عباده أن جعل لهم أجرا عظيما وثوابا عميما كلما اجتمعوا في هذه البيوت التي تملأها الملائكة وتحفها الملائكة وتغشاها الرحمة وتتنزل عليها السكينة، ويذكر الله عمارها في ملئه الأعلى. وأنعم بهذا من ذكر الكل يتشوف إليه، لأن من ذكر في ملئ الله الأعلى فقد فاز فوزا عظيما. أحبتي في الله، أثني بالشكر على اللجنة العلمية والثقافية في هذا المسجد المشهود له بتنظيم عدد من الدورات والحلقات العلمية والشرعية المباركة النافعة. عدد من الدورات والحلقات العلمية والشرعية ما من لقاء نافع أو ندوة محاضرة وقد شرقت وغربت في مشارق الأرض ومغاربها، ما من لما يسأل الله عز وجل عن المسائل التي وقد شرقت وغربت نافعا سريعا مغاربها، ما من لما يسأل الله أسرع عن المسائل التي يقول في اللحظة وغربت نافعا سريعا مغاربها، ما من لما يسأل الله ما طرقت سمعا إلا شدت انتباهه ولفتت نظره وشخص إليها بصره وتفاعلت جوارحه معها. وإننا بحاجة إلى أن نجتمع على كلمة سواء، لأننا لا ندعي العصمة من الخلاف والتفرق، وقد نهينا عن ذلك، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا. فدعوتنا لأنفسنا ولأحبابنا وإخواننا أن نجتمع إلى كلمة سواء، من مهم إلى أهم، ومن ثانوي إلى أولي، ومن جانبي إلى رئيس. ذلك مما يعرف به الحكماء والعقلاء، حيث يولون عظائم الأمور وأكبرها جل اهتمامهم، ثم يعرجون فيما بعد على ما يمكن أن يتمم أو يكمل به. ولذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. ومن تتبع هذا الحديث وسياقه وفقهه ومعانيه وجد أنه حجة عظيمة في الاهتمام بالأولويات والعمل بالأولويات. ومن هنا أقول: تعالوا إلى كلمة سواء، لأن الداعين إلى الشبهات والشهوات قد ملأوا هذا الكون ضجيجا، وملأوا الفضاء الفسيح صورا وأصوات وكلمات، وأصبح الميدان معركة ومناخ لمن سبق، والكل يدلي بما عنده. وإن كنا على تمام الثقة أنهم لن يستطيعوا أن يفعلوا ولن يعدوا قدرهم، لأن الله عز وجل قال: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. وإذا كانت المعركة كلام، فكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم أبلغ وأقوى أثرا من كلام أهل الباطل والفحش والشهوات والشبهات. وإذا كان الأمر كله يدور على استثارة الأنفس وتشويقها، فإن شوق الأنفس إلى جنات النعيم والخلود الأبدي والمقام السرمدي، وإن شوق الأنفس إلى ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، لو استطعنا أن نبلغه بصورة زاكية رائعة جميلة شفافة براقة خلابة لكنا أقدر في التصوير والجذب والتشويق لعموم عباد الله من تلك الصور الآفنة العفنة المأفونة التي ربما يظنون أنهم بها يفعلون كل ما يريدون أو يصلون إلى ما يتمنون في أبناء المسلمين وأمة الإسلام. أقول أيها الأحبة: نحن بحاجة أن نعقد الأكف بالأكف والخناصر بالخناصر، وأن نجعل القدم والمقام والصوت والصف والكلمة والجملة والموقف والمبدأ واحدا في كبريات القضايا والملمات العظمى التي أصبحنا نراها رؤية سمعها الأبكم ونطق بها الأصم، أو نطق بها الأبكم وسمعها الأصم ورآها الأعمى. لا أحد ينازع في وجود العداوة والمعركة الداخلية في المجتمعات الإسلامية اليوم، ورياح التغيير تهب من كل جانب، والذي يدعي أنه بمنأى من العداوة فإنه يخادع نفسه، بل إن العدو بين جنبات أنفسنا، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، فما من نفس إلا وفيها شر، فمن الذي يدعي السلامة من شر يراد به والشيطان يجري في بدنه مجرى الدم، ومن الذي يدعي السلامة من كل خطر وشر، والله عز وجل يقول: إنما أموالكم وأولادكم فتنة، إن من أموالكم وأولادكم عدوا لكم، ومن بنى بامرأة وضع يده على ناصيتها وقال: أسألك اللهم خيرها وخير ما جبلت عليه وأعوذ بك اللهم من شرها. فلا أحد يستطيع أن ينكر وجود الشر والعداوة والخطر على النفس، من النفس ذاتها، ومن الولد، ومن الجليس، ومن الصاحبة، وممن حولنا. هذا في مبادئ الأمور وأبسطها، فما بالك إذا انضم إلى ذلك ألوان من زخرف القول وباطله. في زخرف القول تزيين لباطله، والحق قد يعتريه سوء تعبير. تقول: هذا مجاج النحل تمدحه، وإن تشأ قلت ذا قيء الزنابير، ذما ومدحا وما جاوزت وصفهما، والحق قد يعتريه سوء تعبير. قد تخوننا العبارة فنخطئ في نقل الرسالة، وما أرسل الرسل إلا بالبلاغ المبين، فيكون البلاغ ناقصا فلا نجد التأثير كما ينبغي، أو يكون الخلل من طرف إخلاصنا وبواعث أعمالنا، وربما يكون الإخلاص موفرا لكن الآلة والناقل والوسيلة لم تكن على غاية من الإبداع والروعة، ومن ثم حجبت الصورة شيئا من بريقها، وحجب الصوت شيئا من صداه ومن أثره. لذا أحبتي في الله نؤكد أننا بحاجة إلى أن نجتمع على كلمة سواء، ولا أحد يظن أن الواقع يبقى كما هو، لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، ومن أراد أن يبقى وحده فإن العجلة تدور والقافلة تسير، بل إنك لو ركبت قطارا أو طائرة ثم قلبت مقعدك باتجاه معاكس لرحلة الطائرة فإن قلب المقعد بالاتجاه المعاكس لا يعني توقف الرحلة أو لا يعني تغيير المسار. وهذا هذه رسالة لكل من أراد أن يقول أنا أغلق علي داري ولا أبالي بمن كان حولي فيما أصبح وفيما أمسى. لا، إن عجلة التغيير سائرة، وإن معركة التغيير نرى أن رحاها طاحنة، وأن من لم يؤثر سوف يتأثر، ومن لم يغير سوف يتغير، وأحرام على بلابله الدوح حلال للطير من كل جنس. أيجوز أن يكون التغيير مناخا ومسرحا وحقا ومرتعا وصوتا وكلمة وجملة ونداء ومبدأ لمن دعا إلى تغريب المرأة وإلى سفورها وتبرجها واختلاطها؟ أيكون القول والصوت والصورة والكلمة لمن أراد أن ينأى بالشباب عن محاضن القرآن وعن مكاتب الدعوة وعن مراتب الحسبة وعن مجالات الخير وعن ميادين الإغاثة وعن مراتب الدعوة من أجل أن تدمر طاقات وأن تبدد مواهب وقدرات لتصرف في أمور رقيعة سخيفة تافهة؟ ولا حاجة أن نعدد صورا أو نماذج. فما يوم حليمة بسر وقد أصبح الصبح أو أسفر الصبح لذي عينين؟ أنتم ترون أن كثيرا من هذه القنوات التي ويا للأسف لأناس من بني جلدتنا ويحسبون علينا ويعدون منا وهم حجة لأعدائنا وأهل البدع والضلالة علينا، كما سمعنا أكثر من مرة في بعض القنوات الفضائية المشهورة، حيث لما حمي الوطيس في بعض الحوارات قال واحد من أهل البدعة والضلالة: كيف تجادلوننا وتقولون إن فينا وفينا، وأنتم الذين تصدرون إلى العالم ألوانا من الخنا والفساد والفجور عبر هذه القنوات التي يملكها قوم منكم ومن بني جلدتكم؟ صحيح أن العدو لن ينظر إلى حسناتك ولن يعظم طيباتك ولن يلتفت إلى الجوانب المشرقة الخير، أعداؤنا لن ينظروا إلى الخير الموجود في بلادنا ولا إلى الحسنات الكثيرة التي تصدر عنا إلى العالم، ولكنهم كما قال الأول مثل الذباب يراعي موقع الخلل سوف يتسقطون زلات، ويا ليتها زلات إنها طوام كالجبال، وحسب أصحابها أنهم ينهون عن الخير وينأون عنه، ينهون عن الخير وينأون عنه، وربما مكنوا أعداء البلاد من منابرهم ليكونوا في قعر دارهم أداة للسب والنيل والنقيصة. ومن هنا يدرك الواعي المعتدل المنصف الذي يرى بلده ومجتمعه ووطنه وأمته فيرى الخير ويرى الشر، ويرى أن أرضه وبلاده أكثر أرض الله خيرا وأقل أرض الله شرا، لكن أعداءنا يريدون أن يجمعوا من هذه الشرور جملا ليقولوا إنكم في واد وشأنكم من الدين في واد آخر. على أي حال يجب أن نكون في غاية الوعي والفهم، فإن الخطأ والخطيئة والنقص وعدم بلوغ الكمال لا يعني أن يكون الإنسان سلبيا أو متقوقعا أو عاجزا أن يدرك شيئا مما يرغب نواله، أو أن يحمله ذلك على أن يجحد الخير الذي يجب أن يسعى إليه ويجتهد في طلبه وتحقيقه والدعوة والدعاية إليه والمنافحة والصبر بالثبات عليه ومحافظة هذه المكتسبات من أن ينالها عدو حاقد أو دخيل ماكر يتربص بالناس الدوائر، فما من فتنة إلا وينقض خلالها ليضرب الثوابت. وعلى سبيل المثال فإن فتنة الغلو والتطرف وما تبعها من تكفير وما لحقها من تفجير وتدمير وآلام وجراح وقتل لرجال الأمن وتسلط على الأبرياء وتطاول على العلماء وتنقص من الدعاة وأهل الحكمة والبصيرة وما تبعها إلى آخر ما حصل من البلاء الذي لطف الله فيريك قدرته ويبدي لطفه، والعبد في الغفلات عن ذا الشان. لطف الله عز وجل في ذلك الأمر الذي أريد بمصفات بقيق، فانفجرت إحدى السيارات قبل بلوغها أجلها ومقصدها، والأخرى تفجرت بمن فيها ليلقوا الله بسوء ما يفعلون. ونسأل الله أن يجعل من قتل من رجال الأمن شهيدا. هؤلاء أصحاب الأقلام المسمومة، أصحاب الأصوات النشاز، يوم أن يروا مثل ذلك لا يكون الحديث في غالب حديث كثير منهم موجها إلى البناء، بل ينقلب سلبا إلى الهدم والطعن، مثلا في مناهج التعليم، الطعن والتشكيك في حلقات تحفيظ القرآن، في مكاتب الدعوة، في جمعيات تحفيظ القرآن النسائية، في المراكز الصيفية، في الدورات الشرعية، في الحلقات العلمية. فأقول إننا نعيش معركة فكرية ساخنة، والذي لا يدركها ربما صغر سنه يعذره، أو بعده عن متابعة المسرح والميدان والذي هو اليوم أصبح الإعلام لن يكون عذرا كافيا، ولكن ربما شغله عن متابعة ذلك يبرر عدم إدراكه لحجم هذه المعركة وبعدها. المشكلة أيها الأحبة أننا كما قلنا لسنا وحدنا، والميدان مليء بالاتجاهات، والكل يريد أن يوجه أدوات الصراع لصالحه، الكل يريد أن يتسنم أي موقع مناسب من أجل أن يحقق أهدافه وأفكاره وأجندته وأراءه. نحن ننطلق من عدة أمور. أولا ننطلق من كتاب الله عز وجل وما أمرنا به من الدعوة إليه بالحكمة والبصيرة والموعظة الحسنة، وننطلق من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي حث الصغير والكبير والرجل والمرأة والذكر والأنثى على نشر الخير والدعوة إليه، ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ننطلق من الكيان الذي هو إناء نعمتنا بفضل الله علينا، فوطننا هو دارنا، هو بيتنا، هو ماؤنا، هو شرابنا، هو طعامنا، هو مدرستنا، هو تعليمنا، هو جامعتنا، هو مزرعتنا، هو مصنعنا، هو تجارتنا، هو سوقنا، هو آمال أجيالنا، هو طموح مفكرين، هو هذا الوطن محفوظ بإذن الله عز وجل. بل إن النعم ظاهرة بآيات الله الباهرة، حيث قال سبحانه أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حوله، أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء. فنحن في هذا الحرم الآمن منطلقنا أننا نريد أن نحافظ على هذه النعم العظيمة. أنت ليس بينك وبين الجوع والقتل والتشريد والاغتيال والنهب والفوضى والفراغ الدستوري والفوضى السياسية وألوان التدخل الأجنبي والعبث الاستخباراتي في العراق، ليس بينك وبين هذا المسرح الساخن وبين السطح البارد الذي أنت عليه إلا عقم تراب، العقم الترابي أو الحد الترابي الفاصل ما بيننا وبين العراق. سبحان الله، كثيب من الرمل أو التراب ممتد على حد، دونه نعمة وبعده بلاء وفقر، دونه شبع وبعده جوع، دونه ماء وبعده دماء، دونه طمأنينة وبعده فزع، دونه استقرار وبعده خلل. العاقل يتدبر هذه المسائل. فأيضا هذه من المنطلقات التي تقول لنا تعالوا إلى كلمة سواء لنحفظ هذه النعم، ولأننا على يقين بأننا في إناء الأمن نحقق بإذن الله في مرضات الله وفي طاعة الله وطاعة رسوله وطاعة أولي الأمر في غير معصية الله عز وجل، نحقق خيرا كثيرا. وبدون المحافظة والمدافعة والتحدي والصمود والمواجهة لكل من أراد بهذا الإناء الكبير وهو الوطن سوءا ودمارا وبوارا وفسادا وهلاكا، بدونه لا نستطيع أن نستقر. إذا اختل أمننا فلا محاضرة ولا جامعة ولا مدرسة ولا مزرعة ولا مصنع ولا كفالة يتيم ولا إغاثة ملهوف ولا إعانة جائع ولا طلب علم ولا دورة شرعية ولا مركز صيفي ولا محكمة ولا مجلس قضاء ولا محكمة تمييز ولا ديوان مظالم ولا وزارات خدمات إلى غير ذلك. فحينما ينطلق أهل الغيرة والحمية على الدين وأهل الغيرة والحمية على الوطن وأهل الغيرة والحمية على المجتمع، رحمة بالصغير ورأفة بالكبير وشفقة على الذكر والأنثى، حفاظا على الأعراض والمحارم وحرصا على الحياء والحجاب، كل هذا نحن به أولى وأحرى أن نكون في الميدان لنقول لجميع أحبابنا تعالوا إلى كلمة سواء، لنلفت الأنظار ولنجمع الهمم إلى ما هو الأهم وإلى ما هو الأولى. أقول لسنا وحدنا في الميدان، ففي الميدان من يريد بالناس شرا، وفي الميدان من يقول كما قال فرعون وما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، وفي الميدان من كما قال تعالى ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. في الميدان سائر الأصناف الذين ذكرهم الله عز وجل في كتاب، ففيهم السابقون بالخيرات وفيهم المقتصدون وفيهم الظالمون لأنفسهم، وفي الميدان من أهل النفاق أهل العلمنة من يسمي بعضهم نفسه بالليبراليين أو المتطرفين في مسألة الليبرالية والمتشددين في هذا الطرح النشاز الذي ينطلق على أربعة مبادئ. قد يقول قائل أكثرتم الكلام عن العلمانية والليبرالية، فإذا كنتم تحاربون أصحاب المصطلحات فحددوا مصطلحكم الذي تتكلمون فيه، من الذي تعنونه حينما تقولون ليبرالي وحينما تقولون علماني وحينما تقولون؟ نقول نحن لا نعبث، نعني أولا من أحب المعصية على الطاعة والفاحشة على الحسنة، ثانيا من جاهر بفعلها، ثالثا من دعا إليها وزينها ورغب الناس في فعلها وحببهم إليها، رابعا من أخذ يهاجم من ينكر عليه فعله، ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس. فمن كان هذا دأبه حب للشهوات وفعل لها ومجاهرة بها ودعاية إليها وطعن وغمز ولمز وسب وشتم في من يقاومها ويواجهها، فإن لم تكن هذه العلمنة مع حب للغرب وكل ما أتى منه ودفاع عن الغرب وكل ما فيه من السيئات واحتقار وتنقص للدار وأهلها وعدم رفع رأس بالدين والقرآن والسنة والملة والعقيدة، فتجد أن بعضهم إذا جاء الكلام عن الغرب وجدته يستنشق زفيرا أو شهيقا عظيما، فإذا جاء الكلام عن الشرق والدين والملة أخرج زفيرا ساخنا كأنما يتبرم بكل ما يذكر أمامه من حجاب امرأة أو حسبة محتسب أو حلقة قرآن أو أمر بمعروف أو نهي عن منكر أو حرص على تمسك بالثوابت، بل إن بعضهم بين الفينة والأخرى يسخر بمسألة الثوابت ويسخر بمسألة الخصوصية ويسخر بمسائل وقضايا ما كان ليقولها من قبل، ولكن شأن المنافقين إذا رأوا زيادة نصرة لأعداء الله كشروا عن أنيابهم وحسروا عن وجوههم وكشفوا أقنعتهم وتطاولت ألسنتهم وأصبحوا يمطرون المؤمنين الصالحين المصلحين بألسنة الحداد يتمنون أن يكف الناس عن مواصلة مسيرة الإصلاح. أقول منطلقنا بعد الكتاب والسنة والنعمة التي نتقلب فيها ونتفيأ ظلالها، منطلقنا أننا كما قال تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. منطلقنا أيضا مرد إلى أن الولاية والإمامة والسلطة والقيادة والريادة قد عاهدت وأعلنت وعقدت وأقسمت أنها ما تسير سيرة في الرعية إلا وفق كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فالمتحدث بهذا الشأن مع الناس هو صدى صادق وهو رجع الصدى الحقيقي لهذه الكلمات النيرات التي أشرقت عليها قلوب الناس يوم أن بلغت آذانهم وأسماعهم وعلموا أن أمر الدين والاعتقاد ليس خيارا بل هو قرار لا يمكن العدول عنه، بل إن البقاء به والزوال في المحيد عنه. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. أقول أيها الأحبة، أيضا مما يدعونا أن نجتمع على كلمة سواء وأن نلتفت إلى الأولويات وأن نواجه الهجمة العلمانية الشرسة التي لا تفتأ أن تنال خلسة في صحيفة أو زاوية أو مقالة أو قناة أو برنامج أو غيره، أن الفريق المضاد للحق والعدل والخير والإصلاح فريق منظم، ونحن يا للأسف فريق مشتت. أن الفريق المضاد قد حدد أهدافه وحدد تلو الهدف الأهداف المرحلية الجزئية لهذا الهدف، ثم وزع أدواره، ثم رسم الزمن وجعل له مرونة في التطوير. ولذلك فيما قرأت والمتابع خاصة في موقع إلكتروني اسمه موقع راصد الذي يتابعه سيجد أنه يجمع له شتات ما يمكن أن يشم منه صراحة أو تلميحا أو همزا أو غمزا أو لمزا أو احتمالا، كل ما يتوقع أنه عبارة عن تنبؤات مبكرة لأيديولوجيات قادمة أو لمشروع فكري قادم للتغيير السلبي السيء الذي يريد نقل البلاد عن هويتها. فحينما تقرأ هذه المقالات وتجمع العامل المشترك فيها وتعرف أين يلتقي القوم، ستجد أن كلمة السر واحدة، لكن الذين يتناوبون الأدوار ينوعون العبارات حتى يظن أن هناك توارد خواطر أو وقع حوافر وليس أمرا مقصودا، والحقيقة كما أخبر الله عز وجل: وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. نحن ما لم نكن في غاية الإنكار والحساسية للحملة التغريبية العلمانية التي يراد لمجتمعنا أن يكون ضحيتها بنفس مقدار حساسيتنا للغلو والتطرف والتكفير، بل أصبحنا نرى المعركة الآن بجناحين أو ذات جناحين خطيرين: جناح الغلو والتطرف والتكفير وما يتبع ويتعلق به، وكل ما يندرج ضمنه من الحماس الذي يستغل والتغرير بالشباب الذين جعلوا مطايا وأهداف لأعمال ثبت بما لا يدع مجال للشك أن هذه الأعمال ابتداء من تفجيرات الخبر مرورا بغرناطة وفينيل ومجمع المحية وزارة الداخلية والأمن العام والخلايا أو المواقع التي يتم مداهمتها وتبادل إطلاق النار النيران فيها وما يقتل من رجال الأمن واستهداف المصالح الاستراتيجية النفطية كما حصل أخيرا، هذا تنفيذ لمخطط فيه غباء محلي وذكاء أجنبي وتواصل بخيانة واضحة. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. الغباء المحلي أن يجعل الإنسان نفسه آلة ووسيلة وأداة وجسر وقنطرة لتنفيذ العمل الذي تم تدبيره وتخطيطه في بلدان أجنبية أو في مواقع بعيدة أو من يتبع لمواقع بعيدة وإن كان في الداخل. بل لعلي ذكرت هذا هنا أو في موقع آخر، أقول لكم ما أخبرني به أحد الزملاء الفضلاء من أهل العلم، وكان مسجونا في مصر سنوات طوال قرابة 10 سنوات. قال: كنا في السجن وكان معنا رجل لا يشهد الصلاة معنا، وكانت جريرته التي سجن عليها أنه اتهم بالعمالة المزدوجة ما بين مصر وأمريكا، وسجن على إثر ذلك. قال: ما كنا نعرفه بصلاة ولا بذكر ولا عبادة ولا سمت ولا نسك. قال طبعا صاحبنا هذا خرج من السجن وجاء وعمل عندنا في المملكة العربية السعودية، وهو ممن سجنوا ظلما وعدوانا في بلده هناك. وكما هي شأن هذه البلاد هي مأوى وملاذ لكثير من عباد الله، لمن شكى ظلما يأرز إليها، لمن طلب لقمة عيش حلال جاء إليها، لمن أراد ستر الأعراض والحرمات جاء إليها. الخير كثير في هذه البلاد لمن فتح عينيه ببصيرة وبتأمل. يقول: فعجبت لما علمت أن رجلا هو المكلف بإدارة عمليات ما يسمى بالقاعدة في المملكة العربية السعودية، إذ به هو صاحبنا الذي في السجن معنا لا يشهد الصلاة ولا يذكر الله إلا قليلا. قال: فعجبت كيف يكون الذي يقود الشباب في هذه البلاد ويوجههم، أقصد بالشباب الذين غرر بهم في هذه الأعمال، هو ذلك الذي كان يوما ما في السجن على تهمة عمالة مزدوجة في مخابرات مزدوجة أيضا. فنقول إننا بنفس الحساسية والصراحة وعدم المجامل، البعض يدفع الثمن غالي حينما يتكلم بكل صراحة في هذه القضايا، ولكن من كان محبا لمن ينصح فقسى ليزدجروا، ومن يك راحما فليقس أحيانا على من يرحم. أن نقول الصدق ولو ضاق من ضاق، ثم يعلم بعد ذلك أن هذا الصدق كان حقا ورحمة وعدلا وصوابا وخيرا، خير من أن نسكت يوم يجب الكلام أو نتكلم يوم يكون الصمت حكمة. وفي المقابل أن نجد تيار العلمانية والتغريب وإفساد المرأة والشباب والمؤامرة على هذا المجتمع ومحاولة خلخلة ثوابته بطريقة وبإيقاع سريع. أنا أذكر قبل 27 سنة جاء في جريدة اليوم قصيدة بعنوان: مزقيه أي ذل أنت فيه، مزقيه كيف ترضين الهوان. كانوا يعني قصيدة عن الحجاب لتمزيق الحجاب قبل 27 سنة. وقريبا من هذا التاريخ نشرت جريدة الرياض مقالة تقول فيها، طبعا مسؤولية الكاتب في اليوم أو في الرياض أو في غيره، أنه سيأتي اليوم أو متى يأتي ذلك اليوم الذي نجد فيه الفتاة السعودية تمشي سافرة وتحتسي القهوة في المقهى ولا تجد حرجا ولا تجد عقدة يعني من الاختلاط بالرجال. كلام كبير جدا، هذا الكلام قبل قرابة أكثر من 20 سنة. المعركة قديمة، ولكن وبذورها والأجندة وأصول الفكر موجودة، والشر مراد بهذه البلاد منذ أول يوم أسست ومنذ أول يوم اجتمعت كلمة أهل هذه البلاد بقبائلها وأسرها ومن فيها من القريات شمالا إلى الطوال جنوبا إلى البحر إلى البحر، والمؤامرات ما كفت من عهد الملك عبد العزيز إلى يومنا هذا، والمؤامرة مستمرة، سواء كانت مؤامرات من الخارج أو صناعة المؤامرة في الداخل ومحاولة الانفجار من الداخل. وأنا أجزم بل أكاد أقسم ولو أقسمت ما كنت حانثا، ما من شر على بلادنا إلا من الداخل، ليس علينا خطر من الخارج، ليس علينا خطر من الخارج أبدا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سألت ربي 3 فأعطاني 2 ومنعني 3، سألت ربي ألا يسلط على أمتي عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم فأعطانيها، وسألت ربي ألا يأخذهم بسنة بعامة فأعطانيها، وسألت ربي ألا يجعل بأسهم بينهم فلم أعطها. الخطر أن يكون البأس بيننا، سواء كان في شأن الساسة أو في شأن أهل العلم أو في شأن أهل الدعوة أو في شأن أهل الفكر أو في شأن أي مجال، إذا كان بأسنا بيننا فإنها من نذر الشر والدمار والهلاك، بل هي نواقيس الفناء تنبهنا وتنذرنا أن الخطر قادم إن لم يكن جاف. إذن نحن لسنا وحدنا في الميدان، نحن نحتاج أن نجمع كل ما أوتينا بطاقاتنا لمواجهة هذا السعي الحثيث لإحداث التغيير من الداخل نحو الأسوأ. ونحن نقول في كل ميدان ومقام: لن نكون أكرم من الله، ما أعطاه الله للمرأة فلا يجوز لأحد أن يمنع ما أعطى الله، كما لا يجوز لأحد أن يعطي ما منع الله. وما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة مثلا، المرأة جزء من محاور المعارك الدائرة الآن، فما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز لأحد أن يمنعه، كما لا يجوز لأحد أن يعطي ما منع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن السؤال الذي يطرح نفسه، لماذا بالذات في هذه الفترة؟ إن سلمنا بأن هذا هو الحق والمنطق الذي يريده أهل العلمنة وأهل التغريب ودعاة الفساد في هذا المجتمع، إن سلمنا بذلك، فهل هذا يعني أن البلاد منذ أسست إلى يومنا هذا كانت ظالمة غاصبة للحقوق، جاثمة على صدور المجتمع، مانعة حقوق المرأة أن تسلم لها وقد آن الأوان لتسليم المرأة حقوقها؟ الجواب لا. إذن فلنعرف أن خير أمور الناس ما كان سنة وشر الأمور المحدثات البدائع. أحبتي في الله، هذا الغزو التغريبي والهجمة العلمانية التي لا تقل خطرا عن غزو الغلو والتطرف ومن وراءه من الأطراف الأجنبية الاستخباراتية وبعض الحماقات المحلية، كلها بحاجة إلى أن نكون في غاية الوعي وفي غاية الفهم وفي غاية الإدراك لمعالجة ما يحتاجه مجتمعنا. لكن لو أردنا أن نصنف أنفسنا أمام أبرز خطرين كبيرين الآن في المرحلة، لوجدنا أن منا من وقف قانطا أو يائسا من أن يغير شيئا، بل ربما ينتظر نزول عيسى عليه السلام أو المهدي المنتظر ليملأ الدنيا عدلا كما ملئت ظلما وجورا كما جاء في الحديث، أو لتعود الأمور إلى نصابها دون أن يبذل من نفسه سعيا ولو كلمة أو قولا أو حرفا أو كتابا. وقسم آخر وإن تحرقت قلوبهم وذابت أنفسهم فقد حكموا على أنفسهم بالموت قبل أن تطلق رصاصة، وحكم بعضهم على أنفسهم بالاختناق قبل أن تفتح محابس الغاز، وحكم بعضهم على نفسه بالنهاية قبل أن تدنو علامات الموت أو سكراته. هذه مشكلة، أن الإنسان يقتل نفسه وما زال حيا، ويأد نفسه وما زال يمشي على الأرض سويا، وأن ينأى بنفسه مع أن الميدان محتاج إليه. وأكاد أجزم بأن الحضور الآن لو أن ربعهم أو خمسهم اجتمعوا على أمر من أمور الرشد والعقل والعلم والهدى والبصيرة، فضلا عن أن الجميع ممن يرجى فيه الخير ويؤمل فيه الإصلاح، وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، فضلا عن أن الجميع قادرون على أن يفعلوا شيئا، ناهيك عن أمثالكم ممن امتلأت بهم جوامع ومساجد وحلقات ومكاتب ومؤسسات كلهم غيره. ولذلك الصراع قوي جدا، يعني لا يظن البعض أو يستسلم البعض ليقول ماذا تغني محاضرة أمام فيديو كليب شغال 24 ساعة بقنواته الخمس والسبع، ماذا تغني كلمة أمام قناة بليلها ونهارها تعمل من أجل التدمير. أبشركم وأطمئنكم كما أخبر تعالى، فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. هذه الأعمال سواء كانت أعمال الدنيا من أهل الضلال والفساد أو غيرها، فإنها بإذن الله تعالى لن يطول أمدها ما دامت حرارة الحق تذيب شموع الباطل أو جليدا أو جميدا من الباطل. ينبغي أن نمتلئ ثقة بأن القدرة والكثرة والقوة والغلبة والحق قبل ذلك، والصلاح والفطرة والخير والدين والطمأنينة والنعمة، والأمر الذي يرضي الله ويرضي نبيه صلى الله عليه وسلم أو يوافق اتباع نبيه صلى الله عليه وسلم هو ما نسعى إليه، غير مفتئتين على من هو أكبر منا أو مستقلين بالأمر عن كبار علمائنا إن الأمور إذا الأحداث دبرها دون الشيوخ ترى في بعضها خللا. لا، بل ننطلق في وحدة واحدة، في مسيرة واحدة. لذا نقول تعالوا إلى كلمة سواء، لنعرف ما هي أكبر محاور أو جبهات المواجهة التي نعيشها اليوم، ثم تعالوا إلى كلمة سواء لنعظم من شأن مرجعيتنا الشرعية. فإني رأيت أهل البدع والضلالة يعظمون مراجعهم الدينية تعظيما إلى حد القول بالعصمة والقداسة، ونحن يا معاشر الشباب لا زلنا نسمع من بعض شبابنا من يتطاول في صغره على كبير، وفي قلة علمه على عالم، وفي حداثة تجربته على مخضرم، وذلك أمر لا يسوغ ولا يليق بأي حال من الأحوال. إذن تعالوا بعد تحديد المعركة ومن هو العدو الذي يجب أن يواجه بدقة وبعناية وبدون جور أو ظلم، فإن الواحد قد تجور عبارته على فكرته، قد تجور العبارة على الفكرة، فنظن أننا في مرحلة دون أو أبعد مما يجب أن نقف فيه. فتحديد الأمر وإعطائه قدره مطلوب جدا، وهذا يعني أن نكون في غاية الحكمة في وصف الواقع، فلا نصف الواقع كما نشتهي أو نسرف في التفاؤل كما يتمنى من يريد منا أو لنا أن نقعد نائمين على أحلام وردية، ثم بين عشية وضحاها يقال لنا كما قالت أم ملك غرناطة: ابكي مثل النساء ملكا عظيما لن تحافظ عليه مثل الرجال. بل نكون في غاية الدقة في تقدير هذا الموقف، وبعدها نضع أيدينا في يد علمائنا وفي يد دعاتنا، وأن نكون صوتا واحدا. نعم، سيكون هناك مسائل خلاف، لكن أسألكم بالله، أيهما أكثر، المسائل التي نختلف عليها أم المسائل التي نتفق عليها؟ هذا واحد. الأمر الثاني، مسائل التي نختلف عليها، هل هي مسائل تخرج من الملة أو تدخل في الملة، أو هي لا تزال في دائرة الملة؟ هذا اثنين. الأمر الثالث، من أصر على أن يأخذ برأي مرجوح في هذه المسائل، هل يمكن أن يعدو، يعني هل يمكن أن يكون مصنفا في فرقة أو ملة أو طائفة، أو لا يمكن أن يعدو وصفه أن يكون قد عصى الله ورسوله؟ وهذه المعصية لا تفسد الأخوة. يعني نحن الآن نريد أن نكون أكثر جرأة في أن نحدد حاجتنا إلى اجتماع شملنا وألفة بعضنا ببعض، لنقول إن من كانت معصيته فردية أو خطأ فردي أو وقع في شيء من شهوات نفسه وزلاتها، فإن ذلك لا يمكن أن يكون سببا لأن نصنفه في دائرة غير دائرتنا أو أن نبعده عنا. هذا من جانب. الجانب الآخر، أن نستغني عن طاقاته المتوفرة أو الممكنة معه. لاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إليه برجل يعب الخمر عبا ويشربها شربا، فقال أحد الصحابة: أخزاه الله، ما أكثر ما يؤتى به في الخمر. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تعين الشيطان على أخيكم، فإنما علمته يحب الله ورسوله. وإذا الحبيب أتى بذنب واحد جاءت محاسنه بكل شفيع. إذا زل فينا أحد زلة نجعلها هي قضية الأنترنت وقضية المجالس وقضية انشر توجر وقضية افعل لا تفعل، ثم نجعل بيننا وبينه برزخا وحاجزا وسدا أشد من سد ذي القرنين في يأجوج ومأجوج. سبحان الله العلي العظيم. انظروا كيف يتعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع أهل المعصية، لأن من مشكلاتنا ومن التناقض أو التضارب أحيانا عند بعضنا أننا ممكن أن نفتح قلوبنا وذراعينا لمن نتألفه بعيدا ليهديه الله عز وجل، فإذا زل من صفوفنا واحد زلة لم نجد بعد ذلك له مكانا بيننا، أو لا نستطيع أن نجد له فرصة ليكون في جانب بناء أو في مقام يعمل فيه وينتج. لاحظ الآخر الذي نزل فيه قول الله عز وجل في آخر سورة هود، وهو: أنصاري تمار، جاءت إليه امرأة حسناء تريد تمرا فأعجبه حسنها فقال إن في البيت أجود من هذا، فاستدرجها إلى الدار، فلما أغلق الباب دونها أراد أن يكون بينه وبينها ما لا يليق، إلا أنه وإن بلغ بها كما قال الشنقيطي في أضواء البيان، قال ربما بلغ حد القبلة أو الضمة، لكنه لم يتمادى في معصيته، فندم ندما بالغا عظيما، وعاد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تجلده سياط العتاب والملامة من النفس اللوامة، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فلبث النبي مليا حتى تغشاه الوحي، فأنزل الله عليه قوله في آخر سورة هود: وأقم الحسنات وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فقال الرجل: يا رسول الله، ألي خاصة؟ قال: لا، بل لأمتي عامة. وهو مما استدل به علماء الأصول على أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فالشاهد أحبتي، يجب أن تتسع دائرة احتواء الشباب، ودائرة جمع الطاقة، ودائرة تأليف الصف، وتوحيد الكلمة، لتستوعب ابتداء برأس الهرم من أهل الفضل والعلم والولاية، مرورا بأهل الدعوة، ثم أهل الصلاح والإنابة، ثم أيضا الظالمي أنفسهم أو المقتصدين، لا أن نحصرها في السابقين بالخيرات، فنجتمع على كلمة سواء، حتى لا تكون هذه الدائرة، لأننا لو قسمنا الساحة أو الميدان إلى ثلاثة أقسام: قسم من أهل الضلالة والدعوة إلى الضلالة والمجاهرة بها والدعاية إليها والتغني بها ومهاجمة من ينكرها من دعاة العلمنة مثلا في اتجاه، وقسم آخر من أهل الصلاح، طيب ماذا نقول في قسم كبير طويل عريض من الأمة؟ ليس فينا إلا مخطئ، وكلنا خطاء صيغة فعال، يعني يتكرر منه الخطأ، والله غفار على صيغة فعال تتكرر منه المغفرة، والله تواب تتكرر منه التوبة سبحانه وتعالى. فهذه الدائرة الوسطى بين الدائرتين يجب أن نضمها إلينا، وأن نتعامل معها بنفس المستوى أو بنفس التوجيه الرباني الإيماني القرآن. المرأة التي جاءت قالت: يا رسول الله، إني قد زنيت، فأعرض عنها النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكن مشتهيا كما يشتهي البعض أن يتسمع أخبار الفضيحة أو الفاحشة في أحد، ثم جاءت إليه تلقاء وجه فأعرض عنها، قالت: يا رسول الله، أرادت أن تحرج النبي صلى الله عليه وسلم حرج ليس بعده مخرج، قالت: أنا حبلى من الزنا، فوجد في حرجها فرجا لها، قال: اذهبي حتى تضعي. ولما قال اذهبي ما قال تعال يا عمر خلك كفيل، انتبه لا أحد يهربها من المدينة، اجعلوا عليها كفالة وإقامة جبرية، تابعوها لا تخرج لا تهرب، لم يقل صلى الله عليه وسلم، بل جعل فيما تظنه حرجا غاية الفرج، قال اذهبي حتى تضعي. ثم ذهبت، فجاءت بعد وضعها قالت: يا رسول الله، أنا التي أتيتك حبلى فقلت اذهبي حتى تضعي، إني قد زنيت فطهرني. فقال: قد وضعتي؟ قالت: نعم. قال: اذهبي حتى تفطمي وليدك. فجاءت بحرج آخر فجعل له صلى الله عليه وسلم جعل لها فرجا فيه، اذهبي حتى، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم من الذي زنى بك أبدا. الذين رووا هذا الحديث من جميع طرقهم ما قالوا النبي صلى الله عليه وسلم سألها قال من الذي زنى، ولا كم مرة، ولا في أي مكان، ولا كيف كنت، ولا ما هو وضعكم، أبدا، أراد أن يسترها من أول جملة. ثم لما قال اذهبي حتى تفطمي وليدك لم يقل يا عمر يا عثمان يا علي رضي الله عنهم جميعا يا أبا بكر، لم يقل اضبطوها واحفظوها وتابعوها وحبسوها حتى يؤتى بها لنا، لو ذهبت لتركت. إذن فنحن في هذه الدائرة يوم أن ندعو أنفسنا وإياكم إلى كلمة سواء، نريد أن نحتوي ليس فقط شبابا صالحين من أبناء الأمة، بل نريد أن يكون خطابنا وحديثنا من أجل أن نجمع عامة أبناء الأمة، حتى المقصر وحتى من ذنبه ظاهر أو ذنبه خفي. فرق بين من يذنب نادما يذكر نفسه بالإقلاع والرجوع يوما ما عاجلا، وبين من لا يرى الذنب ذنبا، وبين من يجاهر به، وبين من يدعو إليه، وبين من يتهكم ويسخر ويستهزئ من ينكر عليه فعله ذلك. فهذا هو من أعظم الفواصل الكبيرة التي نفرق بها بين دوائر الصراع أو دوائر الحراك الذي نعيش في هذا المجتمع. أقول إن مجتمعنا بما فيه من خير كثير وخير وفير ولله الحمد والمنة، لا يجوز أن نصدق مقالة العلمانيين إن هذه الإرادة العام أو إن هذه إرادة الناس. أذكر أنني قابلت مسؤولا في الإعلام ودار بيني وبينه حديث، وقلت لتعلم أن عامة الناس يسخطون أي مشهد ينكر على الشاشة، حتى وإن كان الذي بهذه العبارة، قلت والله إن الذي في جيبه الأيمن بكت أو بكتين ترى في جيبه الأيسر شبحة يسبح بها، فلا تظن أن صاحب المعصية أو من عنده خطأ أو خلل أنه لا يعني يغار، حتى الذي يدخن لا يتمنى أن يرى أولاده يدخنون، ومن يخطئ لا يتمنى أن أولاده يخطئون. فليس بصحيح أن يقال إن الغالبية الساحقة من البنات وأبناء وشباب وشابات ورجال ونساء المجتمع يريدون هذا، لا والله، طائفة محدودة قليلة هي التي تريد أن تفسد السواد الأعظم الذي لا يزال فيه الغيرة. تجد في المسلم خلل أو خللين أو ثلاثة أو أربعة، لكن لا يعني أن بقية باقية كبيرة من ورعه ودينه وخشيته وتقواه وبكائه وندمه على ذنبه وحبه الخير وفعله الخير ومساعدة الناس والألم لما يحل بالمسلمين والفرح بما يفرح المسلمين يظل هذا باقي وموجود. إذن أحبتي في الله، تعالوا إلى كلمة سواء لندرك هذه المعادلة الدقيقة، ولا نسلم كما هو حال بعض الشباب الذين يئسوا وقالوا إن الأمر قد فرط، كما قال أحد أحبابنا حفظه الله كان مدرسا في مدرسة فلاحظ عليه بعض زملائه أنه يفلت الطلاب بعد الأذان ما يصلون، مع أن رجل فيه خير، فقال له ربما من هو أقل منه، قال يا أخي كيف طلع الطلاب، خلهم يصلون بعدين يخرجون، قال الدعوة ضائعة ضائعة. هذا ليس بصحيح، ليس بصحيح أبدا، بل لا يزال الخير في الأمة، ومن قال هلك الناس فهو أهلكهم أو أهلكهم. إذن نتمسك بالأصل ونتمسك واثقين أننا لا نزال على السلام، وأننا مقتدرون، وأننا قادرون، وأننا بالله أقوى، وباتباع سنة نبيه أثبت، وبصدق الولاء والحلف والعقد والعهد الصادق مع علمائنا وولاة أمرنا في الخير والشر والسراء والضراء، يعني في شر المقادير، أننا متمسكون ثابتون لا نقيل ولا نستقيل. هذا هو الذي يجب أن تملأ به نفوس الشباب، وقد آن الأوان أن يشعر شبابنا وأن يعلموا في حلقات تحفيظ القرآن وفي مكاتب الدعوة وفي استراحات الرياضة وفي أي مكان أن الوطن جزء كبير من شأن الدين والدولة والدعوة. لأن مر بنا زمن كان البعض يظن أن الكلام في الوطن إنما هو ضرب من التميع أو عدم الولاء للمسلمين. لا، أنا أحب المسلمين في العالم وحبي لوطني لا يصفه شيء، لأنه داري وأرضي ومسقط رأسي وبيتي وكل ما قلته آنفا. فإذا عظم ولاؤنا لهذا الوطن ليس لترابه فحسب، لا، الوطن الذي فيه الجوامع والمساجد والمحاكم والدعوة ومكة والمدينة والخير وأعمال البر التي تنطلق إلى أنحاء العالم، حتى ولو بعد أحداث 11 سبتمبر التي يجمع الكثير أنها أثرت سلبا في الإمداد الدعوي للعالم، بل إن هناك من أصحاب الأقلام من العلمانيين من قالوا مرارا ما لنا وللعالم، اقطعوا أيها السعوديون علاقتكم بالجمعيات والمراكز الإسلامية في العالم، انكفوا أو انكفوا انفقفئوا على أنفسكم وتقوقعوا داخل حدودكم ولا يهمكم شأن أحد، وهذا ليس بصحيح أبد. المسلمون في أنحاء العالم هم عمقنا المعنوي، فإذا صدقنا دعاية العلمانيين بأن لا يهمنا ما يكون في الهند أو في كشمير أو في الصومال أو في العراق أو في أفغانستان أو في الصومال أو في أي مكان، فإننا بذلك نقطع الأواصر والروابط. ولو جاء يوم احتجت فيه إلى فزعة بشرية عالمية إسلامية لوجدت أن الروابط والخيوط والحبال كلها قد قطعت بمثل هذه الدعايات. ولذا فإننا نؤكد أننا بذلك حينما نكرس مسألة الوطنية ونجعلها جزء كبير من الدعوة، وأن الوطن هو إناء للدعوة، وكل خير نفعله ونحرص عليه إنما يتم في وطن، وهذا الوطن ما لم نحافظ عليه فإننا نفرط في الإناء، وإذا انكسر الإناء فلا يبقى شيء، فإننا مع ذلك لا نفرط في حب المسلمين. ومثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. أقول إن من شبابنا من غلبه اليأس والإحباط والقنوط وأصبح يرى أن الأمر ثقيل وعسير. كان البعض يقول والله يا أخي يمكن الدعوة تجدي وتنفع قبل تجي القنوات الفضائية وقبل ينفتح الناس على الإنترنت، كان مجرد شريط محاضرة تأثر، أما الآن ماذا تفعل؟ أقول لك من رحم الظلام يولد الفجر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سأختزل ما تبقى من المحاضرة في هذه النقاط التالية. أقول أيها الأحبة، يوم أن نقول تعالوا إلى كلمة سواء فإننا نريد أن تنبعث الآمال في نفوس الشباب من جديد، وأن يطرد ذلك الظلام الذي خيم بالتشاؤم على جهود كثير من القادرين بفجر صادق ونور يسفر بإذن الله عز وجل عن كل عمل بناء وكل مفيد منتج نرى ثمرته في أنفسنا وسلوكنا وأسرنا وبيوتنا ومجتمعنا. كذلك تعالوا إلى كلمة سواء ولا تملوا، فإن رحى الحرب لا تنتهي بجولة، والصراع بين الحق والباطل مستمر. ومن يتصور أنه يمكن أن يكسب في جولة ثم يلقي اللامة ويلتفت إلى العزلة فإنه يظن أو يسرف في التفاؤل، أو يظن بالأحرى خطأ، لأن سنة الله كما قلت أن الصراع مستمر، وما دام الصراع مستمر فاعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ومن العبادة الدأب على الذكر والتسبيح والصلاة والاستغفار. وبالمناسبة فإن من أعظم الأسلحة التي نواجه بها ضلال أهل الباطل هي التسبيح والصلاة أمام ما نرى من ألوان الأذى، فإن الله عز وجل قد قال ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فلن تستطيع أن تستمر في مواجهة أهل الضلالة والعلمنة وتسلط الليبرالية على الاعتدال والوسطية إلا أن تجعل لك حزبا ونصيبا من التسبيح والصلاة والسجود، وبذلك بإذن الله تجد الأنس والسلوان والتثبيت، وتجد أغلب الآيات التي يؤمر فيها النبي صلى الله عليه وسلم بالتسبيح والعبادة إنما هي لتثبيته وتثبيت أمته أو للثناء والحمد والشكر لله عز وجل على مننه وآلائه. فأقول تعالوا إلى كلمة سواء ولا تملوا، فإذا أنا مللت واعتزلت وأنت مللت واعتزلت وهذا مل واعتزل وكل اشتغل بخويصة نفسه، فمن الذي يحمل شأن مواجهة هذا العدوان والطغيان ورياح التغريب التي تهب، وما عادت تهب عبر الحدود تسللا، بل جاءت عبر الأثير لتدخل على الفتى في غرفته والفتاة في سريرها. فما لم يكن عندنا قدرة على الحديث بثقة وبحجة قوية وبمنطق معتدل، هذا أبلغ بكثير من غانية تتمايل أو شاب يتخنث أو مشهد خليع أو صورة منسوخ. انظر وتأمل يوم أن أراد الله الخير بهذه البلاد وجعل أهل الخير أمثالكم، في أعالي الجبال تجد مدرسة فيها أكثر من مدرس يقومون بالدعوة إلى الله عز وجل، في السواحل، في الجزر، في المناطق النائية، في القرى، في المدن، القضاة تجد فوق عملهم في القضاء يقومون بإشراف على تحفيظ قرآن وعلى أعمال خيرية وأعمال دعوية وتوجيه الشباب، المعلمون، المعلمات، كم من فتاة في بيت فيه من ألوان المغريات والترف ما يغري الفتاة، لا مسؤول عن ذهاب وإياب ولباس وحجاب، ثم تجد فيها من التمسك والالتزام ما يبهر العقل، بسبب ماذا؟ بسبب معلمة. فطول النفس والصبر والثقة بأن هذا الخير المنتشر في أنحاء البلاد طولا وشرقا عرضا وغربا بإذن الله تعالى هو من وسائل المواجهة والتصدي والتحدي. أما الملول فيقول نحن هزمنا ويسلم السلاح قبل أن ترفع رايات الاستسلام، نسأل الله أن لا يأتي ذلك اليوم الذي يستسلم فيه أهل الغيرة لأهل الضلالة أو أهل الإفساد. ولعلمكم وقد أخبرني أكثر من شخص في مواقع مهمة يقولون إن المسؤولين في مواقع القرار يولون عناية لاحتجاجات المواطنين خاصة فيما يتعلق بالأمور الشرعية، يعني يوم أن يكون مثلا في الشاشة مشهد خليع ثم انهالت البرقيات، البرقية بريال وفي رواية بريالين، هي بريالين بستة، كان أنا عندي خبر قديم الشيخ يقول بستة، اجعلها في سبيل الله بالهاتف ارفع السماعة أنا أبرق إلى سمو وزير الداخلية، صاحب السمو وزير الداخلية عرض في الشاشة في التلفزيون في القناة الثانية أو الإخبارية أو الأولى المشهد الفلاني، خرجت فيه امرأة وتحمل في يدها صورة كأس وأمامها قارورة خمر وتترنح سكرانة، متى بلغ بنا الأمر أن تظهر صور السكارى على إعلامنا؟ صاحب السمو نعرفكم بالدين والغيرة على الدين وأنتم ملاذنا بعد الله، نسأل الله أن يحفظكم لنا ذخرا أحببنا إحاطتكم. تخيل كم برقية ترفع لو مليون مواطن من 20 مليون نسمة بدأوا هذه البرقية، أولها دعاء وآخرها دعاء وأوسطها إنكار وثناء، لأن من الناس من إذا أراد أن ينكر ظن أن الإنكار لا يسوغ إلا مع التهجم وسوء العبارة والفظاظة والغلظة وقلة الأدب، ويجب أن ننزل الناس منازلهم، مقام أهل الولاية وأهل المسؤولية وأصحاب المقام يجب أن تعطى قدرها. تخيل مشهد آخر معين وقع في أي شيء في داخل إطار بلادك، ما لنا ولاية على منكر في بلد آخر. يقولون في إحدى القرى سمع الناس في تلك القرية عن مشكلة كبيرة تتعرض يعني تمس الأخلاق والقيم وكذا في عهد الملك فيصل، فقال يعني شيبان في القرية وش بلا الملك فيصل ما يروح لهم الهيئة يسكتونهم، يعني من كان من ثقة الناس أن سلطة أهل الولاية والحسبة والأمر بالمعروف والعدل والحق والغير على الدين أنها تتعدى الحدود أيضا. فنحن نقول ما دام شيء داخل بلادنا ونستطيع غيرة لله وحبا في ولاة أمرنا وطاعة ونصحا وإخلاصا، وهذا هو بإذن الله إكسير البقاء، وهذا هو صمام الأمان. تخيل لما تجد شيئا مما ينكر، فبدلا من أن ترسل لي رسالة وأنا أرسل لك رسالة، انشر تؤجر، انشر تؤجر، انشر تؤجر، والمستفيد موبايل والاتصالات، لكن المستفيد الحقيقي دعويا وإيمانيا هو الوطن ومن في الوطن والبلد يوم أن نسأل أولا أهل العلم هل هذا منكر ولا لا. على سبيل المثال أضحكتني رسالة جاءت تقول هناك اختلاط في معرض الكتاب، انشر تؤجر. طيب وش اللي فيه لما واحد هو وعياله يدخلون معرض الكتاب ويشترون كتب ويطلعون؟ أليسوا يدخلون السوق يشترون ويطلعون؟ إذا لا ننكر ما ليس بمنكر أو ننساق وراء رسالة لم نتثبت. إذا قبل أن تنكر اعرف هل هذا منكر أم لا. والذي نخشاه أن ننساق وراء رسالة انشر تؤجر في بعض الأمور ثم بعد ذلك نجد أننا أصبحنا بسم الله سوف نجتمع في المكان الفلاني انشر تؤجر. طيب اجتمعنا على ويش؟ والله ما أدري بس جتني رسالة غيور ناصح انشر تؤجر. لا، هنا في مثل هذه المواقع يتسلق على الدعوة وعلى ثمرات ومكتسبات الدعوة من أهل الاندفاع أو العجلة أو الطيش أو السوء بعد حتى يضيع هذه المكتسبات. فإذا ليس كل ما يقال لك افعله تفعله بمجرد رسالة. اسأل عالما، اسأل إماما، اسأل شيخا، اسأل قاضيا، اسأل أستاذا بالشريعة، اسأل أحدا موثوقا بعلمه، قل وقع كذا وكذا وكذا، هل هذا يعتبر منكر ننكره؟ فنرفع إلى ولي أمرنا. وما سمعنا يوما من الأيام أن مواطنا قد رفع برقية ينكر فيها أمرا ثم بعد ذلك قيل له تعال خذوه فغلوه لماذا تنكر؟ إلا بالعكس يستدعى ويدعى له ويشكر وتكون باب خير وصلة بينه في كل أمر يريد أن يبلغه بحق. فإذا أحبتي في الله، الملل أو التسليم أو حب السلامة كما قال الشاعر حب السلامة يثني هم صاحبه عن المعالي ويغري المرء بالوكل، هذا في الحقيقة شره مستطير. ونقول تعالوا إلى كلمة سواء لنوحد الجهود في مواجهة الأخطار الكبرى. إدارة الإسعاف أو طبيب الإسعاف يوم أن يؤتى إليه بمصاب ينزف لا أظن يشغل نفسه بطول أظافره حتى يقصصها قبل أن يوقف النزيف. طبيب الإسعاف يوم أن يؤتى إليه بأحد عند أزمة قلبية لا أظن يشغل نفسه بأي جانب آخر قبل أن يحاول أن يعديه هذه الأزمة بقسطرة أو بغيره. إذن فترتيب الأولويات أمر مهم جدا. تعالوا إلى كلمة سواء ولا يزعجنكم فئة لا هم لها إلا نقد العاملين وجمع الزلات. فإن من إخواننا سامحهم الله من سلم منهم العلمانيون وسلم الغرب وسلم أهل البدع وسلم المنصرون ولم يسلم إخوانهم من شرهم، فنقول سامحهم الله وغفر لهم ولا نشغل أنفسنا بعداوة ولا بحقد. هنيئا مريئا غير داء مخامر لميت من أعراضنا ما استحلت. المهم إن أحب أن يأتي معك ومعي ومعنا جميعا مع علمائنا وكبار علمائنا إلى ما هو أهم فهذا هو الذي نريده حبا وكرامة. فإن أبى إلا أن يشغل نفسه بنا كما قال الأول والابن عم لون الناس في كبد لظل مشتملا بالنبل يرميني، الله أعلم أني لا أحبكم ولا ألومكم ألا تحبوني. ثم أيضا تعالوا إلى كلمة سواء فإنكم معاشر الشباب لستم عطلا عن القدرات أو خلوا من الكفاءات أو غفلا من إدراك التغيرات. القدرات موجودة ومتنوعة، ولا تقل إن الأمر قد فات، لا تقل ذهبت آساده، كل من سار على الدرب وصل، ليس من يقطع طرقا بطلا إنما من يتق الله البطل. واعلموا أن المتشائم الضعيف الكسول المرجف المثبط الخائف المتشائم يرى في كل فرصة مشكلة، أما المتفائل الإيجابي الفاعل القوي الواثق يرى في كل مشكلة فرصة. المتشائم يرى في الفرص مشكلات، أما المتفائل العامل فيرى في المشكلات فرصا ويحول المحن إلى منح. وختاما فإن العاقبة للمتقين، ولو مات الإنسان على هذا فهو يموت على جهاد وعلى دعوة وعلى ثبات وعلى خير. واعلم أنك مأمور بهذه المدافعة والمصابرة والمناصحة، وفي فعل الخير حتى وإن كان في نفسك ما في نفسك من التقصير أو من الخلل، فإن الله عز وجل لما ذكر المتقين لم يقل إنهم الذين لم يعصوا الله أبدا أو لم يقعوا في معصية، قال سبحانه: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. من هم؟ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعل. فلا تظن أن الشرط كل ما قلناه من كلام أن يكون الواحد سالما من كل خطيئة، لا، إن زلت بك القدم فاجعل للزلة توبة واستغفارا، ولو تكررت الزلة فاجعل الشيطان ييأس من إغرائك ولا تجعل نفسك يائسة من التوبة والإنابة. أنت في صراع مع الشيطان في كثرة ما يزين لك أو يوسوس لك من الخطيئة والزلل، حتى يقول لك الشيطان ستظل على هذه الحال تعصي وتخطئ ثم تقول وتقول، فأنت أمام خيارين: إما أن تجعل الشيطان ييأس منك من شدة توبتك ورجوعك وإنابتك وسرعة أوبتك إلى الله عز وجل، وإما أن تكون أنت اليائس من التوبة من قوة أثر إبليس عليك بتقنيطك وتيئيسك من قبول الله لتوبتك. وإذا أشغلت نفسك بالطاعة فلن تجد وقتا لزلات المعاصي. ثم تعالوا إلى كلمة سواء: واعملوا ولا تشترطوا السلامة من نقد الناس وخطئهم، فإن الجالس لا يسقط، والذي يعمل في الميدان سيجد من يتكلم فيه ويسخر به أو يغمز أو يلمز أو يتحدث. فقل لهؤلاء: اللهم اغفر لهم جميعا، اللهم سامحهم، اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. قل كما قال صلى الله عليه وسلم لمن وضعوا سل الجزور على ظهره والشوك في طريقه: اذهبوا فأنتم الطلقاء. اجعل قلبك زجاجة كريستالية شفافة لا تحمل إلا ماء زمزم الصافي والورد النقي، ولا تجعل قلبك موئلا للرماد والسماد والأنجاس وغيرها. ثم اعلم أنه ليس يخلو المرء من ضد ولو حاول العزلة في رأس الجبل. لو كنت كالقدح في التقويم معتدلا لقالت الناس: هذا غير معتدلي، لا تبالي أبدا. ختاما أذكر قصة جميلة بعضكم يعرفها. يقال إنه رجل أراد أن يثبت لولده أنه ما أحد يسلم من الناس، فقال: يا ولدي هيا بنا نذهب إلى مكان كذا. فأخذوا الحمار كرمكم الله والمسجد والسامعين وجعلوا البرذعة البرثة على ظهر الحمار، فركبوا جميعا فمروا على قوم قالوا: حسبنا الله عليهم، اثنان غليظان سمينان دبان كبيران يركبان حمار واحد قتلوه. فقال لولده: وش رأيك؟ قال: والله أرى يا أبي أني أنا أنزل وأنت لك الحق يعني تركب. فمروا فإذ بقوم قالوا: حسبنا الله عليه، الأب يركب على جلده وقوته والابن الضعيف يمشي ما في قلبه رحمة. فقال لولده: ما رأيك؟ قال: لأجل أنا أركب حتى نسلم من الناس. فنزل الأب وركب الولد، فقالوا: إنا لله، ما هذا العقوق، الأب يمشي والولد راكب. فقال لولده: ما رأيك؟ قال: رأي نحمل الحمار ونمشي. يعني لا أحد يسلم من الناس، فالذي يريد أن يعمل بشرط السلامة من نقد الآخرين لن يعمل. ستجد من يسبك أو يشتمك في موقع انترنت ولا في صحافة ولا في مجلة ولا في كذا أو في غيره، لا تبالي، أنت أصلا لست عدو. كما قال ابن رجب في رسالة الفرق بين النصيحة والتعيير، قال: الناصح مولع شغوف بإصلاح المنصوح. أنت لست بحلبة مصارعة تريد أن تعطيه إجهاد للركبة ولا إنزال على الركبة ولا تثبيت للكتفين أنت تنتصر في الجولة، لا، أنت حريص على أن يهديه الله. الآن الطبيب أحيانا يأتي يكشف على أحد تلقى المريض يدز يضرب هكذا في وجهه ويدنو منه ثم يرمي السماعة في وجهه ويقترب من هنا ثم يركله برجله إلى هناك، وش يقول الطبيب؟ كتفه خل ثور فيه؟ لا، تجده يصبر عليه ويعاركه من أجل أن يعالجه. فأنت كذلك، تعالوا إلى كلمة سواء لإصلاح هذا الواقع الذي نحن فيه، ونحن بخير والخير كثير. وكما قلت في بداية المحاضرة، نحن أكثر أرض الله خيرا، وأقل أرض الله شرا، لكن هذا لا يجعلنا في غفلة عن مؤامرة التغريب والعلمنة التي تريد أن تفعل بالمرأة والفتاة والطفل والمجتمع والثوابت والمناهج، الأمور التي لا تحمد عاقبتها. الحمد لله لا يزال في المجتمع من العقلاء والفضلاء والنبلاء وأهل الحكمة والدعوة الخير الكثير ما دمنا دائما كما قال: إن الخوافي قوة للقادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. شكرا لكم على حسن إنصاتكم، أسأل الله أن يستعملنا في طاعته، وأن يتوفانا على أحسن حال ترضيه، وأن يحسن لنا ولكم بخاتمة ترضيه، إنه سميع مجيب. اللهم صل على محمد وعلى
اللهم صل على محمد. ونحن بدورنا نشكر فضيلة الشيخ على ما أفاض وأجاد، ونسأل الله عز وجل أن يجعل ما قال نصيحة للشباب ونصيحة لله وللمسلمين، أن يجعل ذلك في ميزان حسنات الدكتور سعد البريك، فقد شرفنا هذه الليلة ونحن والله سعداء بتشريفه، ونشكر له حضوره، ونشكر لكم أيضا أيها الإخوة حضوركم وإنصاتكم. والحقيقة أن الشيخ فتح لنا مدارك ومفاهيم، نسأل الله أن ينفع بها، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نذكر الأخوة بالمحاضرة المؤجلة، وهي محاضرة الشيخ الدكتور إبراهيم أبو بشيت، الأربعاء القادم إن شاء الله سيكون ضيفا علينا في هذا الجامع بعد صلاة المغرب، الأربعاء الموافق 22 من صفر. ولعل الوقت يعني لا